فكيف نتعامل ونتعاطى مع هذا التغير التكنولوجي والحداثة التقنية، وكيف يمكن أن تسخر لخدمة ما نحن فيه؟ هناك إرادة دولية لتعطي للشذوذ إطاره النظامي والقانوني. وقف مثلا مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة وفي وجه هذا الأمر، وعبر عن موقف المملكة العربية السعودية الذي هو موقف الدول الإسلامية. مهم الوعي، وعي الشباب، أن لا يسعى إلى تشويه الوعي الشباب، بل إلى إيضاح المعلومة الصحيحة والسليمة لهم. من المسؤولين عندما يجدون الدولة تقف على قدميها، من ملكها إلى أدنى مسؤول فيها في الموسم الحج، لخدمة هذه قوة ناعمة ربانية من الله سبحانه وتعالى. هو قرار القائد مهم. القائد عندما يعطي الثقة في الشباب ويتخذ القرار بأن يعطي دفع لدماء جديدة من الشباب، بالذات وأن العصر الذي نعيشه هو عصر التكنولوجيا والتقنية، والشباب هم الأكثر قدرة على التعاطي والتعامل مع التقنية والتكنولوجيا ومع الحداثة هذه بمفاهيمها المختلفة.
هل الدبلوماسية الرقمية سترعب الدول في المستقبل، مثل حملات المقاطعة المنتجات مثلا على مستوى الاقتصاد، تأثير على السمعة من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، هل هذا يؤثر بشكل كبير على الدول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في بودكاست البعد الثالث. بودكاست البعد الثالث يأتيكم برعاية من جمعية مكارم الأخلاق. ضيفنا اليوم مميز جدا، غواص يغوص في الدبلوماسية والسياسة والفكر والثقافة والإعلام، منوع في كل مجالاته، كذلك لاعب كرة جيد. إنه السفير ضياء الدين بامخرمة. حياك الله، يا مرحبا بك.
الله يحييك ويسلمك، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام، وسعيد أن أكون معكم في هذه الأمسية.
جدا سعيدين بك.
الله يحييك.
سعادة السفير، وسفير جمهورية جيبوتي وعميد الدبلوماسيين المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، والسفير فوق العادة، سفير جمهورية جيبوتي. أنا فرح جدا أن أكون بين يديك في البعد الثالث.
وأنا أسعد وفرح أيضا أكون معك ومع المشاهدين الكرام، وأن أكون في بيت مكارم الأخلاق.
الله يسعدك يا رب. الحوار أريحي، ودي أن أخذ في راحتنا في الحديث عن ضيفنا الغاية العزيز، وكذلك الحديث عن الدبلوماسية.
أنا مرتاح، المهم أنت تأخذ راحتك.
جميل. فجزاك الله خير. سعادة السفير، لو عدنا إلى أيام الطفولة، أيام الأمل والطموح، هل كنت تطمح أن تكون أو ترى نفسك أن تكون سفير فوق العادة وسفير جمهورية جيبوتي؟
يمكن ليس في الطفولة، ولكن في مرحلة مبكرة من الشباب، نعم. قد تكون هذه الفكرة وهذه الأمنية وهذا الطموح راودني في مرحلة من الشباب المبكر، ولكن حقيقة لم أسعى للدبلوماسية بقدر ما سعت إلي. فكتب الله سبحانه وتعالى أن أكون دبلوماسيا وأكون سفير، وأن أكون قبل ذلك مستشارا في رئاسة جمهورية جيبوتي، ودخلتها من باب العمل الاجتماعي والنشاط المجتمعي والسياسي، قادني ذلك إلى أن يرسو علي اختيار فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي رئيس جمهورية جيبوتي، لأن أكون مستشارا في رئاسة الجمهورية لفترة من الزمن في الحقل الدبلوماسي، ومن ثم سفيرا في أهم وأكبر عاصمة عربية وإسلامية بل وعالمية، المملكة العربية السعودية الرياض.
جميل، ما شاء الله تبارك الله، حياة دبلوماسية كبيرة، عميد الدبلوماسيين في المملكة العربية السعودية، ومعلوم أن هذه العمادة هي عمادة القدم، فأنت أقدم سفير معتمد لجمهورية جيبوتي أو للدول بشكل عام في المملكة العربية السعودية، وهذا والله يعني ثقل كبير على سعادة السفير. ومن هذا ننطلق للمحور الآخر في الحديث، اللي هو الحياة الدبلوماسية، حياة مليئة بالجرأة، بالمغامرة، بالدبلوماسية، بالحديث، بالثقافة، بالفكر، وكذلك بضبط النفس والحديث عن جمهورية جيبوتي كذلك في المملكة. وكونك سفير معتمد في المملكة العربية السعودية، هذا كذلك يعطيك ثقل إضافي في ضمن هذه الدوامة الكبيرة في الدبلوماسية، هل تشبع سعادة السفير من هذه الدبلوماسية أم ما زال في تخطيط قادم، في رؤية قادمة؟ أين تجد نفسك الآن بعد مرور وقت طويل في سفارة أو عمادة السفراء في المملكة؟
طالما في هناك نبض في الحياة والدماء تجري في العروق، فالمخطط والخطط لا تتوقف، والآمال بتحقيق الطموحات لا يتوقف، ليس فقط في العمل الدبلوماسي وإنما في أي عمل كان. هناك خطط لليوم وبرامج للغد وللمستوى ولبعد شهر ولبعد سنة، وهي مستمرة طالما الحياة مستمرة. فنعم، الطموحات موجودة وقائمة. لم أحقق كل مبتغاي، لا أعلم هل سأكون في نفس هذا الموقع أو في موقع آخر، ولكن في كل الأحوال طموحاتي ما زالت كبيرة، وأجد أنني لم أحقق بعد في الموقع الذي أنا فيه ما أصبو إليه، أو على الأقل كل ما أصبو إليه.
جميل. في ظل هذه الدبلوماسية وتواجدك في المملكة العربية السعودية وتنوع كذلك ثقافتك، ما شاء الله تبارك الله، من كاتب صحفي إلى إعلامي إلى لاعب كرة، هل من صفات وقيم يتحلى بها الدبلوماسي أم أنها هي فن الممكن؟
الدبلوماسية هي علاقات، هي علاقات عامة، هي تواصل مع الآخر، هو إيصال رسالة بلدك وشرح سياسات بلدك، الانخراط في سياسات والمجتمع الذي أنت تمثل فيه. ومن ثم هي بتعتمد إلى حد كبير حقيقة، إذا تحدثنا عن العلاقات العامة فهي موهبة تتواجد في الإنسان، في كيف ينسج العلاقات وكيف يوظف علاقاته من أجل خدمة مصالح بلده. وطبعا تكمل هذه الموهبة وهذه العلاقات الإنسانية أو الصفة الإنسانية الموجودة في الشخص، كان دبلوماسيا أو لم يكن دبلوماسيا، فهذه الصفة الموجودة في الشخص تتطور وتتحسن بثقافة، ثقافة عامة ومعرفة تامة بالاتفاقيات والنظم والقوانين الدولية التي تنظم العمل الدبلوماسي والسلوكيات العمل الدبلوماسي. إذن نستطيع أن نقول أنها خليط ما بين الموهبة التي تمتزج بالقدرة على نسج العلاقات والثقافة العامة والمعرفة القيمية بالاتفاقيات والنظم والقوانين الدولية لتتكامل في حسن الأداء الدبلوماسي.
جميل، ما شاء الله تبارك الله، صراحة طرح جدا رائع. ترى أن الثقافة هي أهم قيمة من قيم الدبلوماسي العربي
والعالمي بشكل عام، عربي أو غير عربي.
هذه الثقافة سعادة السفير، هل هي من دراسات، هي قراءات، هي الشباب الطموح الذي يريد أن يكون دبلوماسي، هل يكفيه دراسة جامعية، ثقافة عامة؟ وين ترى الدبلوماسية؟ كيف يستطيع أن يتقمص روح الدبلوماسي؟
هي الموضوع قد لا يكون فقط تخصص، يعني قد يكون هناك مجالات معينة تساعد الدبلوماسي على الانخراط في العمل الدبلوماسي، قد تكون المجالات الحقوقية والقانونية، قد تكون المجالات السياسية، لكن تبقى الثقافة، نقول ثقافة عامة، والثقافة يجب أن تكون متنوعة، ثقافة تاريخية بمعرفة البلد الذي أنت تمثل فيه، بمعرفة تاريخه، بمعرفة سيكولوجية ناسه وشعبه، بالمنطقة برمتها، لأنه في الأخير البلد الذي أنت تمثل فيه، لنتخذ مثلا المملكة العربية السعودية كنموذج حيث أعمل أنا، فالمملكة العربية السعودية مرتبطة بمحيطها الخليجي، مرتبطة بمحيطها العربي بشكل عام، تاريخ الجزيرة العربية بهذا البلد الكبير المترامي الأطراف الذي يعتبر رأس في العالم العربي، العلاقات الدولية لهذا البلد مع العالم، هذه تأتي من إطار الثقافة العامة التي يعرفها، ومن أيضا الثقافة لما أحسنت، وأيضا الثقافة العامة في معرفة مختلف هذه القضايا. فهو ليس مجال تخصصي فحسب، وإنما أيضا متنوع، لأن المعطيات الحياتية تتغير وتتبدل في كل يوم وفي كل مرحلة وفي كل زمن. فمتى ما كان الدبلوماسي قادر على التعاطي والتعامل مع هذه المعطيات بأريحية، بفهمها وبمعرفتها بأريحية تامة، يستطيع أن ينجح في مجال عمله.
جميل، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، معلومات متدفقة وثقافة عالية وأسلوب ماتع. أقف في حائر صراحة ما بين محاوري وما بين ودي أكون على أريحيتي أكثر في الحديث مع سعادة السفير.
وبالمناسبة أنا أستمدها من وجودي أمامك.
الله يسعدك. الله يسعدك. تسامحك جميلة
حبيبي.
وأسلوبك جدا لطيف.
الله يحفظك.
وهذا من دبلوماسيتك الجميلة والظاهرة والباطنة.
الله يحفظك.
سأسعدك الرحمن.
نسأل الله أن نكون أحسن
حال. آمين آمين. تفضل ترى هذا يعني أقل الواجب ونعتذر على القصور. وحق كبير
والله انا شايف شكله منمق جميل فظنيته زينه يعني
لا لا لا
تسلم مشكور
الله يسعدك. في الحديث عن الدبلوماسيه سعاده السفير كيف سيكون الحديث عن الدبلوماسيه في عصر متلاطم في نحن نعيش اليوم عصر حرب الافكار عصر المعلومات تقنيه المعلومات تقنيه المعلومه الاعلاميه التقلبات الضخمه في العالم كيف يستطيع العيش الدبلوماسي في ظل هذه هذا الزخم الكبير؟ أنا أقصد أنت بالذات كيف تستطيع أن تعيش في هذا العصر؟
الحياة مستمرة ليست بشيء جديد الأفكار وتضارب الأفكار وتداخلها وتضارب المصالح والتدافع الإنساني على مر الحياة هي واحدة لا تتغير ولكن ربما في الزمن الذي نحن فيه مع تطور العلوم والتكنولوجيا والتقنية والرقمية وتطور التواصل أو سهولة التواصل الإنساني بين الشعوب وبين الناس وتحول العالم اليوم إلى ما يعرف بأن الدنيا كلها غرفة واحدة وأنه في من خلال هذا الجوال استطيع أن أطلع على كل ما في الحياة والكل يستطيع أن يطلع علي أيضا من خلال هذا الجهاز التقني البسيط فهنا يأتي التغير الزمني الذي نحن فيه فكيف نتعامل ونتعاطى مع هذا التغير التكنولوجي والحداثة التقنية وكيف يمكن أن تسخر لخدمة ما نحن فيه هذه قضية مهمة وحساسة وهي ليست على الدبلوماسي فحسب وإنما أي مجال من مجالات الحياة وأي مجال من مجالات العمل متى أتقن المرء القدرة على التعاطي مع المعطيات الحديثة ومع التغيرات الإنسانية والثقافية والاقتصادية يستطيع أن يتعاطى مع الحياة كلها ونعود إلى سؤالك ونقول الدبلوماسية الدبلوماسية علاقات كما ذكرت لكم في السابق هي علاقات عامة علاقات بين الدول تنفيذ وتحقيق مصالح الدبلوماسي الممثل لدولته في دولة التمثيل أو في المهمة التي هو يتبناها فكيف يسخر هذا التطور وكيف يفعل هذه الأفكار الحديثة والمتطورة إيجابية أو سلبية بتطوير الإيجابي وتحجيم السلبي والتعاطي والتعامل معها فهي قضية إنسانية أكثر منها قضية فقط دبلوماسية
جميل في ظل ما ذكرت هل يصعب عليك وأعتذر على الجملة أن يصعب وضعك الدبلوماسي في وجود السرعة والتقنية الحديثة أحيانا تكون برسالة جوال أحيانا برسالة واتساب بعبارات تويتر بالتعامل مع وسائل التواصل هذه تحتاج سرعة والدبلوماسية تحتاج الذهن الوقاد ليس البطء بمقدار ما الحكمة في عصر السرعة الحكمة قد تفوت أحيانا هل واجه سعادة السفير أحيانا شيء من هذا الأمر ما بين وجود الحكمة وفي المقابل السرعة
كنت من أوائل الدبلوماسيين والسفراء الجيبوتيين ربما حتى في عالمنا العربي والإسلامي الذي امتلك حساب على تويتر
جميل.
وصفحة على الفيسبوك وكنت أعبر فيها دائما عن عملي وعما يجول في خاطري من العمل الدبلوماسي والإنساني والحياتي وفي إحدى المناسبات قال لي أحد الزملاء السفراء الجيبوتيين سعد السفير يعني لا تنسى أنك سفير فعلى تويتر
جميل.
كلمة هنا أو هناك قد تؤدي فأنت سفير أنت في موقع مهم
كلمة محسوبة
نعم فهذا ما قاله يعني فقلت له في الأخير أنا مسؤول ووصلت إلى هذا الموقع انطلاقا من قدراتي كمسؤول تويتر أو فيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي في لغة العصر وأنا موظف لدى الشعب لدى الدولة وأصبحت هذه الوسائل هي جزء من حياتنا فكيف نعبر عن دبلوماسيتنا وعن أفكارنا وعن سياساتنا وعن آرائنا محليا أو إقليميا أو دوليا فلا مجال آخر إلا من خلاله وهذه لغة العصر وأنا مسؤول أتحمل المسؤولية في ذلك طبعا هذا الزميل بعد فترة من الزمن كان يرسل لي على الخاص ويقول لي ريتويت بليز فالأمر يجب التعامل مع كل ما هو حديث وعدم التهيب تحجيم السلبيات وتفعيل الإيجابيات. قد تفوتك الحكمة فأنت بشر، تصيب وتخطئ فأنت بشر. كنت ملكا، كنت رئيسا، كنت وزيرا، كنت سفيرا، كنت معلما، كنت سائق سيارة، كنت من تكون، أنت بشر تصيب وتخطئ، إنسان من لحم ودم. فليس بمنزه الحاكم والمسؤول، اتخذ قرار سليم وقد يتخذ قرار خطأ يؤذي بشعبه.
صحيح.
إنسان بشر، ولكن في الأخير هو مسؤول، يجب أن يكون صاحب قرار. فأنا صاحب قرار وتحمل مسؤولية ما أقول على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولذلك من أهم مهارات وقيم الدبلوماسي الحكمة وضبط النفس.
أحسن.
وحكيم في الوقت والمكان والزمان وقادر على ضبط نفسه، لأن كثير من الناس قد يوتر الشخص ويبحث عن هذا التوتر.
أحسنت.
سعدك الرحمن. البعد الأول نتجاوزه بحكمة وضبط نفس مع دبلوماسي جميل، غاصة في أنفسنا وغاصة في عقولنا، وطرح فكر رائد وإبداعي. سعادة السفير، أنا سأنتقل وإياك إلى البعد الثاني.
طيب زيدنا قهوة
أكيد. مرحبا،
خلينا نخمخ معك.
أهلا وسهلا، حياك الله. بس لازم تذوق من تمرنا.
لا شوي عاد، بعد شوي بتشغلنا في الأكل بعدين.
يا مرحبا. أهلا وسهلا، سعداء بك جدا. طبعا البعد الأول هو بعد الماضي في حياة ضيفنا، عن ضيفنا، وعن الحديث كان عن حياته، بداياته، وكيف استطاع أن يدخل في عالم الدبلوماسية ويتقمص هذا العالم الجميل ويبدع في هذا اللباس، لباس الدبلوماسية. البعد الثاني سننتقل من الحاضر، من الماضي إلى الحاضر، سيكون حديثنا عن الدبلوماسية وعن بعض الأفكار في موضوع الدبلوماسية. ننتقل نحن وإياك ضيفنا إلى البعد الثاني. حياكم الله. ننتقل نحن وإياكم إلى البعد الثاني من أبعاد ضيفنا الكريم سعادة السفير ضياء ديما مخرمة في بعدنا الثاني. مرحبا بك.
أهلا
بك. الله يحييك. البعد الثاني سنتحدث فيه عن الدبلوماسية، الدبلوماسية في الحاضر الآن، وسنتكلم على بعض المحاور حول موضوع الدبلوماسية ونربطها أحيانا بالقيم، لأننا بحاجة ماسة أن تكون هذه القيم لصيقة فينا في كل مجالات الحياة، لأن موضوع القيم موضوع مهم جدا في الحياة، وهو من أهم قيم الذي يتحلل فيها الدبلوماسي. ترى القهوة حارة. شكر الله لك. فموضوع الدبلوماسية سعادة السفير تقبل الأخذ والعطاء، لكن عندما يفقد فيه المرء احترام لذاته أو يفقد الشعب هويته، حين ذاك يتطلب الأمر التعامل من نوع خاص من الدبلوماسية، ليست الدبلوماسية الهادئة الحكيمة. أين هذه الدبلوماسية من دبلوماسية القيم؟ هل هذا حاصل في الوقت الراهن؟ أم لابد أن نحن أحياناً العاصفة في سبيل المصالح وتغيير بعض القيم في سبيل ما يجري في الحياة من إشكال أو من تغيرات وكذا؟
الإنحناء العاصفة أمر طبيعي عندما تواجه المرء مشكلة ما، قضية ما. لا يعني ذلك أن تقف وجه العاصفة فأنت تنكسر، فكيف تنحني العاصفة ومتى تنحني العاصفة لتتجاوز الأزمة؟ وهذا ليس في الدبلوماسية في كل مجالات الحياة من ضمنها الدبلوماسية، وليس في الأمر شائن أن تنحني العاصفة وأن تتعامل مع المشكلة وأن تمتصها وأن تتعاطى معها. إذا اتخذنا الدبلوماسية كأداة من الأدوات العمل السياسي، فالسياسة مصالح، تتقاطع المصالح، تتوافق، تتنافر، وكما يقال أنه لا يوجد صديق دائم أو عدو دائم في السياسة، فهناك مصالح تجمع ومصالح تفرق. فهذا مفهوم طبيعي ونظرية حقيقية وموجودة ويتعاطى معها السياسيون والدبلوماسيون بشكل. لكن موضوع التنازل والتخلي عن القيم فهذه قضية أخرى. الدولة مجتمع، الدولة شعب، يعني ما هو مفهوم الدولة في القانون هو شعب وأرض وحكومة تخدم هذا الشعب. إذن هذه العناصر الثلاثة، وفي الأخير هي هذه العناصر، هي وطن، هي أمة، هي شعب، هي قيم، هي حضارة، هي وجود. من يتخلى عن قيمه ومبادئه في أي مجال من مجال العمل، بما في ذلك العمل السياسي أو الدبلوماسي، فهو نوع من الانحطاط. التخلي عن القيم والأخلاق فهذا غير جائز ولا يمكن القبول به في أي مجال من المجالات. فمفهوم أن الدبلوماسي والسياسي قد يكذب أو قد يمارس تحدث موجودة، ولكن لا تعتبر قيمية ولا تعتبر هذه هي حقيقة هذا العمل السياسي والعمل الدبلوماسي. قلت لك الدبلوماسية هي علاقات، الدبلوماسية هي نوع من خدمة المصالح السياسية، والحفاظ على القيم والأخلاق هي واجبة. على سبيل المثال، الحي الموجود بين يدينا في هذه الأيام، هناك إرادة دولية لتعطي للشذوذ إطاره النظامي والقانوني في كثير من دول العالم. يوم أمس أو قبل فترة وجيزة من يومين ثلاثة، وقف مثلا مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة وفي وجه هذا الأمر، وعبر عن موقف المملكة العربية السعودية الذي هو موقف الدول الإسلامية، بل هو موقف معظم دول العالم. إذن هذا موقف قيمي. إذن هنا أنت لم ترضخ لإرادة السياسات أو الهجمة البراغماتية أو الهجمة البروباغندا الموجودة عالميا في اتجاه إعطاء الشواذ الذين هم خارج طبيعة الحياة وفطرة الإنسان شيء لا يستحقوه، فهذا سيكون له انعكاس على منظومة الحياة الإنسانية. إذن كان هناك موقف قيمي، وذلك هو الموقف القيمي أيضا لبلد جمهورية جيبوتي في مختلف المحافل ومعظم الدول الإسلامية خلال منظمة التعاون الإسلامي، بل حتى الدول الغربية أيضا هناك فيها أصوات عالية ترفض الخروج عن هذا الجانب القيمي والتوجه نحو الجانب السلبي. لكن ربما يكون البروباغندا أو الدعاية أو الإعلام والصوت عالي لهؤلاء الشواذ أو من لهم مصالح سياسية مرتبطة بهم. فهذا مجرد مثال، يعني وليس موضوعنا، ولكن مجرد مثال أن في السياسة وفي الدبلوماسية تمسك بالقيم مبدأ أساسي، فلا يمكن نتنازل عن قيم معينة، لا يمكن نتنازل عن حدود بلدي، عن قيمها، عن سيادتها من أجل مصلحة معينة. لا يمكن نتنازل عن الأخلاقيات الأمم، لا يمكن نتنازل عن حقوق الأمم، حقوق الشعوب، لا يمكن نتنازل عن حق فلسطين والأمة العربية والإسلامية في هذا الحق المكتسب، هذه القضية التي ستظل ضمير الأمة وضمير كل الشرفاء، لأن هناك ظلم فيمكن التنازل للظالم من أجل مصالح سياسية. إذن هي مسألة قيمية قد تكون نسبية وتختلف من طرف إلى آخر، لكن في الأخير ما هو الاقتناع والاعتناق بهذه القيم وكيف تدافع عنها وكيف تعبر عنها، هذه قضية مهمة.
جميل جميل، طرح رائع مثري في موضوع دبلوماسي وتحليه بالقيم وعدم رضوخه لأي أمر، لأنه يمثل وطنه وشعبه وحكومته وقبل ذلك يمثل نفسه، فلا رضوخ لتغيير في القيم أو الأخلاق مقابل أي مصالح، ويستطيع الاستعاضة عنها بتبيان الحق، في الصلابة في المواقف، في الحكمة في الحديث، في ضبط النفس وغيره. صراحة سعادة السفير أغبطك على هالحديث الجميل وتحلي بالقيم الرائعة والإبداعية، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا رسالة لكل الدبلوماسيين، كذلك الدبلوماسيين الشباب اللي بيطلعون الآن ويفكرون في موضوع الدبلوماسية ويقودون حكوماتهم ودولهم في الأيام القادمة، أن يتحلوا كذلك موضوع القيم، موضوع مهم جدا. في خضم هذا الأمر سعادة السفير، الدبلوماسية الثقافية استفادت اليوم من سرعة التكنولوجيا وفي تبادل المعلومات والتقنية والحوار بين الثقافات وغيره، وفي نفس الوقت هذا الأمر ساهم بشكل كبير في نشر الإشاعات، المعلومات المغلوطة والمعلومات غير الصحيحة. من وجهة نظرك كيف أضر ذلك بأمن الدول واستقرارها في سرعة معلومات وكثرة الإشاعات التعامل معها صعب جدا.
نعم هو كما قلنا سالفا بأن التقنية والتكنولوجيا وأصبح العالم كله والعالم كله في يدي من خلال هذا الجوال، وأصبحت وسائل التواصل تنقل الغث والسمين. كيف يمكننا أن نتابع وكيف يمكن أن ندرك الغث من السمين والصح من الخاطئ؟ وهذه مسألة تحتاج إلى فلترة مبنية على ثقافة وعلى قدرة على المعرفة وقدرة على القراءة وقدرة على التحليل وقدرة على الاستنباط أين الحقيقة. طبعا نتيجة لكثافة المعلومات التي تتوالى على الناس فتحدث خلط. وهنا يجب التنبيه والتنبيه للشباب إلى ضرورة توسيع ثقافتهم العامة، توسيع قدراتهم على معرفة أمور شتى في الثقافة وفي الأدب وفي الدين وفي السياسة، وهذه تساعدهم في بناء وعيهم. الوعي مهم، وعي الشباب شيء مهم. متى ما تم ترسيخ ومتى ما تم تطوير التعليم منذ الصغر في المدارس، اليوم تطور التكنولوجيا والتقنية هذه، يجب أن تتطور أيضا التعليم منذ المراحل الأولى بأن يكون الطفل في المدارس الأولية قادر على استيعاب هذا الكم من المعلومات والفلترة وفهمها. طبعا لست متخصصا في مجال، ولكن أعتقد أنه مهم الوعي، وعي الشباب، أن لا يسعى إلى تشويه الوعي الشباب بل إلى إيضاح المعلومة الصحيحة والسليمة لهم أيضا من النخب، النخب القادرة على إيصال الرسائل الحقيقية.
كمان البعد الثاني سعادة السفير في الحديث عن الدبلوماسية، حديثنا الآن بيكون عن الدبلوماسية الناعمة التي تتمثل بمنظمات المجتمع المدني، لها تأثير كبير. اللي صالح من هذا التأثير من وجهة نظرك هو للدول الكبرى أم للعكس؟ أم العكس يعني للدول الصغرى؟
لا فرق بين الاثنين.
جميل.
هي لمصلحة الأذكى. جميل. والذي يستطيع أن يفعلها هذا هو الذي يستطيع أن ينجح، كان من الدول الكبرى ومن الدول الصغرى ومن العالم المتقدم ومن العالم الثالث. في الأخير كيف تفعل شيء إيجابي بين يديك تجعلها قوة ناعمة؟ هناك من الدول من تفتح جامعاتها لطلاب دول أخرى تقدم المنح، فأنت تخيل عندما يكون هناك عشرات بل مئات من الطلبة يتخرجون من جامعات دولة ما، تخيل عاشوا في بلد ما، تعلموا به، تفاعلوا مع مجتمعه، هذه قوة ناعمة للتأثير. تذهب لتقوم بأعمال خيرية وأعمال إيجابية من خلال منظمات المجتمع المدني، دولة تدفع بمؤسساتها هذه إلى أن تعمل في بلد ما أو في بلدان مختلفة، فهذه أيضا قوة ناعمة. أن تستخدم فن وثقافة معينة في نشر ثقافتك وفنك وتحبيب مجتمعات ما بك، وهذه أيضا قوة ناعمة. فهي متعددة وهي مختلفة. وردا على سؤالكم من هو الذي يكسب، هو الأذكى يكسب كان كبيرا أو صغيرا،
لكن في الغالب الكبير له تقنياته وأساليبه.
هي الإمكانيات تلعب دور أكيد، الإمكانيات، القدرات، الإعلام، توصيل المعلومة، تعبير إعلاميا قد يلعب دور، لكن ممكن تكون قضية صغيرة ما تغلب شيء كبير.
جميل جميل، طرح رائع.
يعني على سبيل المثال حب الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية بقدرات كبيرة، وحبها بقوة ناعمة ربانية، وجود الحرمين الشريفين، فأفئدة وقلوب وعقول الناس كلها تتوجه نحو هذا البلد، فيأتون إلى المملكة العربية السعودية، منهم الحجاج والعمار والزوار، فيجدون هذه التسخير إمكانيات المملكة العربية السعودية والخير الذي حبها الله لخدمة ضيوف الرحمن، هذه قوة ناعمة. عندما يجدون الممارسة الطبيعية للإنسان، كان رجل الأمن أو الطبيب أو غيره من المسؤولين، عندما يجدون الدولة تقف على قدميها من ملكها إلى أدنى مسؤول فيها في الموسم الحج، لخدمة هذه قوة ناعمة ربانية لله سبحانه وتعالى. عندما نشاهد أيادي الخير المملكة العربية السعودية، مركز الملك سلمان اليوم، قبله ندوة العالمية للشباب الإسلامي والمجتمع والمنظمات الخيرية السعودية التي قامت بأعمال إنسانية وتقوم بأعمال إنسانية وإغاثية ضخمة في كثير من المجتمعات مسلمة وغير مسلمة، هذه أيضا قوة ناعمة تحبب الناس بهذا البلد وبإمكانياته وبقدراته وبسياساته. هذا جزء من كنموذج وكمثال يعني نحن نستخدمه الآن، لكن أتفق معك أن دائما تبقى الإمكانيات تلعب دور، ولكن يمكن لشيء بسيط وصغير أن يصنع أيضا شيء مهم.
جميل، قد يقودني لسؤال آخر يمكن تطرقنا له سابقا في موضوع الدبلوماسية الرقمية. اليوم الدبلوماسية الرقمية تلعب دور كبير بدال الدبلوماسية الكلاسيكية القديمة وهي الكلاسيكية التقليدية. يعني الآن أغلب الدبلوماسيين على جوالاتهم يصدرون قرارات، يتعاملون مع دول أخرى. هناك مصطلح جديد الآن موجود اسمه دبلوماسية تويتر، وهذا المصطلح أكد وجود عدد كبير من المسؤولين، 70% تقريبا من أعضاء الدول في الأمم المتحدة كما في منصة الأمم المتحدة هم يستخدمون ويتعاملون مع دبلوماسية تويتر. يعني كيف ترى هذه الدبلوماسية؟ هل هي دبلوماسية صائبة في تعاملاتها، سهلة؟ وش مرئياتك سعادة السفير؟
طبعا هي تسمية الدبلوماسية سواء كانت دبلوماسية تويتر أو دبلوماسيات مختلفة قد تطلق، فهذه تتنوع وهي ليست بجديدة. مثلا عرفت في 60s القرن الماضي دبلوماسية البينج بونج، تنس الطاولة، وهذه كانت أنه التقى المنتخب الصيني والمنتخب الأمريكي في بطولة عالمية ليلعبان مباراة بين الفريقين، ثم وجهوا الصينيين دعوة للأمريكان لزيارة الصين ويلعبوا مباراة، وهذه فتحت بعد ذلك قناة دبلوماسية للتفاوض بين الصين الشيوعية حينذاك والولايات المتحدة الأمريكية. جميل. وعرفت بدبلوماسية البينج بونج، ولربما كانت من أوائل المصطلحات التي استخدمت في هذا الجانب. أنا حقيقة مثلا دبلوماسية تويتر، أنا أرى تويتر أنها وسيلة مثلها مثل فيسبوك أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تدخل اليوم في إطار دبلوماسية ما تعرف بدبلوماسية العامة والدبلوماسية الشعبية. هناك دول أصبحت لديها قطاعات في داخل وزارة الخارجية اسمها قطاع الدبلوماسية العامة. السعودية على سبيل المثال لديها وكيل وزارة الدبلوماسية العامة على سبيل المثال. الدبلوماسية العامة أصبحت تدخل فيها الجانب الثقافي، الجانب الإعلامي، جانب التواصل الاجتماعي والمجتمعي. الدبلوماسية ما عادت السفير على سبيل المثال، ما عاد السفير الذي يجلس في مكتبه ليكتب تقريرا قالوا كذا وفعلوا كذا، خلاص وسائل الإعلام والتكنولوجيا أصبحت توصل المعلومة إلى بلده قبل ما يعرفها يمكن هو.
صحيح.
ربما يكون دوره أنه يوضح هذه المعلومة صائبة وصحيحة وهذه المعلومة زائدة أو ناقصة وهذه المعلومة خاطئة، ربما يكون هنا هذا الجانب موجود. لكن الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الشعبية هو أن ينخرط السفير أو الدبلوماسي في المجتمع بمختلف طبقاته ومستوياته ومشاربه، يتواجد في المجتمع، يحضر مباراة، يتفاعل مع مباريات الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والمنتخب السعودي على سبيل المثال أو أيا كان. هذا التفاعل الإنساني، هذه الدبلوماسية العامة. الدبلوماسية الشعبية أن يتفاعل مع الناس، مع احتياجاتهم، مع معطيات الحياة.
ما يأثر عليه سفير؟ ما يأثر عليه في كون دبلوماسي؟
نحن خرجنا من الدبلوماسية التقليدية الذي يجلس في برجه العاجي أو في مكتبه في برستيج معين ما يستطيع أن يخدم، انتهينا. التكنولوجيا الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي والتليفون، التطور، نحن نتحدث عن تطور في مجالات الحياة المختلفة، في الطب، في التكنولوجيا، في التقنية، في العلوم، في الهندسة، هناك تطور أيضا في القيادة وفي الإدارة وفي السياسة. يعني رئيس الدولة والقائد الدولة الذي لا يستطيع أن يتعاطى مع التكنولوجيا الحديثة ويفهمها. اليوم نحن عندنا في جيبوتي وزارة اسمها وزارة الاقتصاد الرقمي.
جميل.
وفي كل دول العالم
الرقمي.
وفي كل دول العالم، وهناك الآن منظمة أنشئت بعد G20 مجموعة العشرين في السعودية، المنظمة منظمة الاقتصاد الرقمي. إذن هناك حداثة، إذا التطور
ليس في الدبلوماسية بالاقتصاد والسياسة بالفكر.
إذن كما قلنا الدبلوماسية هي علاقات تؤثر العمل السياسي، فإذا لم يستطع الدبلوماسي أن يتطور فهو خارج منظومة الحياة،
خارج.
فما عاد الدبلوماسي والسفير ذلك الذي يجلس في برجه العادي. يعني أنت قلت الغوص يعني يروح يعرف مدى في أعماق البحر. فالتفاعل الإنساني، هذه الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الشعبية بمختلف تنوعاتها. وإجابة على سؤالكم، موضوع أن هذه الدبلوماسية تويتر، قد تكون تويتر أو فيسبوك أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي جزء من منظومة الدبلوماسية العامة والدبلوماسية الشعبية.
الآن أصبحت جزء أساسي كذلك.
نعم.
بعض الأخطاء تحدث إذا بدأ يتعامل بأريحية الدبلوماسية. أحد رؤساء الدول الكبار رد على شخصية، طبعا هو دولة غربية أمريكا، ورد على مشهور من مشاهير تويتر في المملكة بالخطأ.
نحن
يعني ممكن يصير،
يعني نحن تحدثنا وقلنا أنه في الأخير الإنسان المسؤول بشر، ويجب أن يتحلى بالحكمة ولا يستطيع أن ينعزل عن المجتمع.
لو أنك مكانه كيف بيكون الرد؟ كيف تتعامل مع المشكلة هذه؟
ما هو عفوا السؤال؟
لو أنت مكان رئيس الدولة كيف تتعامل مع الخطأ هذا، أنك أخطيت في الحوار مع أحد الشخصيات عبر تويتر؟
يمكن لي أن أعتذر.
جميل.
هو الخطأ إنساني. هو الخطأ إنساني، يعني بعض الأحيان إذا أنت هو فعلًا عملها منشن، فلربما أخطأ في حرف.
في حرف.
تعرف يعني هي كبسة زر. فأخطأ فيها فعمل منشن لمشهور ما، أعتذر. ممكن تحدث يعني.
ثقافة الاعتذار، ما دام إحنا نتكلم عن القيم، منظومة القيم في الدبلوماسية، ثقافة الاعتذار في موضوع الدبلوماسي، هل هي ثقافة سائغة سهلة على الدبلوماسي؟
طبعًا.
كثير ما يعتذر، صعب عليه انه يعتذر وهو يمثل بلده في دبلوماسية وكذا.
اريع وبسط مفهوم الدبلوماسي او مفهوم المسؤول، هو بشر.
جميل.
هو انسان لحم ودم، يصيب ويخطئ، ليس بمنزه.
جميل.
وتبقى مسؤولية حكمته وقدرته على التعاطي مع الموضوع، وان اخطا
يعتذر
فهو بشر. هو الان تغير المفهوم، أصبح التواصل سريع والتواصل سهل، وأصبح معطى من معطيات الحياة. لا تستطيع أن تنعزل، ويجب أن تكون حريص. فممكن أن تخطئ، فإذا أخطأت كيف تعتذر وكيف تتعامل مع الخطأ؟ طبيعي جدا.
جميل جميل، طرح رائع وماتع مع سعادة السفير. والوقت مشكلته يجبرنا أن ننتقل إلى البعد الثالث. فش رأيك سعادة السفير ننتقل؟ لا، لكن ننتقل الآن بالشاهي.
الضيف بحكم المضيف عادنا معزلين.
إيش رأيك تكمل في الشاهي أم ودك ننوع شاهي مناسب؟
تفضل.
الله يسعدك.
شكرا.
هذا السكر.
شكرا.
سعادة كبيرة صراحة بوجود سعادة السفير معنا في البعد الثالث. والآن نحن في البعد الثالث من أبعاد برنامجنا، والبودكاست البعد الثالث هو عبارة عن ثلاثة أبعاد: الأول الماضي، والثاني الحاضر، والثالث مستقبل الدبلوماسية. والمستقبل حاولنا أن يكون له ثلاثة أبعاد: الشباب والتقنية والقيم، لأننا حريصين على أن نوصل رسالة الدبلوماسي للشباب. والتقنية لأن هي البعد القادم، وهي المستقبل الكبير، وبحاجة هذه التقنية أن تندمج بشكل كبير مع موضوع القيم، حتى لا يفقد الناس هويتهم، ولا يفقد حتى الدبلوماسي أسلوبه وطريقته ودبلوماسيته بعيدا عن موضوع القيم. في هذا العالم ودنا نسأل سؤال سعادة السفير: هل الدبلوماسية الرقمية سترعب الدول في المستقبل، مثل حملات المقاطعة المنتجات مثلا على مستوى الاقتصاد، التأثير على السمعة من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، هل هذا يؤثر بشكل كبير على الدول؟
يؤثر. نعم يؤثر. وقد أظهر مردوده في بعض الحالات، فالتأثير نعم موجود، ولذلك أصبحت هناك مؤسسات تتعاطى مع هذه القضايا الرقمية. هناك السايبر سيكوريتي، هناك الاختراقات التي تحدث، هناك التفاعلات، هناك تجير التفاعلات أيضا الرقمية. نعم أصبح لها تأثير، وهناك أشياء ملموسة في حياتنا.
تبعا لهذا السؤال، هل العالم يستعد الآن لمرحلة ما بعد السفراء وما دون السفارات وسط مخاوف على سرية المعلومات؟
يعني تقصد أنهم سيلغوا وظيفتنا؟ لا هذا غير
صحيح. لا قد يطورون وظيفتنا.
نعم هذا ما نقوله. هذا ما نقوله نحن، لأنه يعني السفير موجود منذ القدم. السفير كان مرسول يحمل خطاب من دولته إلى، وهذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين ذهبوا ليحملوا رسائل إلى قادة العالم. فهو ليس بأمر جديد، وهو أمر قديم. وهذا العمل الدبلوماسي أو عمل السفير تطور على مر التاريخ. واليوم نحن نتحدث، قبل برهة من الزمن كنا نتحدث عن تطوير العمل الدبلوماسي بما يتوافق مع معطيات العصر والمعطيات الحديثة والتقنية والتكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي. فمهمة السفراء والسفارات ستبقى قائمة طالما هناك دول قائمة، وطالما هناك منظومة دولية من اتفاقيات وأعراف دبلوماسية وعلاقات بين الدول، فلا بد أن تبقى وستظل باقية، ولكنها تتطور حسب كما قلنا الحاجة والمعطيات والتطور الزماني والمكاني.
جميل. وعلى ضوء السؤال هذا، كيف ترى فرص الشباب في قيادة الدبلوماسية في جيبوتي، في الدول العربية في الإسلامية، في الدول العالم؟ هل ترى مساحة الشباب في قيادة الدبلوماسية كبيرة؟
المملكة العربية السعودية ولي العهد فيها شاب، صحيح، حيث هو قائد، لديه رؤية ولديه تغييرات مهمة في داخل المملكة في محيطه الإقليمي. هذا خير نموذج، هناك شاب طموح ذو رؤية جديدة، صحيح، رؤية واسعة. بلد كان جيبوتي أو كان المملكة العربية السعودية ودول العالم الثالث، نعرف أن 75% من السكان هم من الشباب. إذن فرص الشباب كبيرة وفرص الشباب قوية، ويبقى بعد ذلك التنافس ليفرض الشباب ذاته، من هو الأكفأ ومن هو الأقدر على أن يصل إلى الموقع المناسب والملائم، وكيف يختار طريقه في خضم هذا التنافس الحثيث. عندما نتحدث عن 3/4 السكان عندما يكونوا شباب، كان في المملكة أو في جيبوتي أو في دولة من دول العالم الثالث تحديدا، دول عربية دول إسلامية، نسبة الشباب عالية فيها، فمجال المنافسة كبير وقوي، فكيف يفرض نفسه ويطور من ذاته ويفرض وجوده في مجتمع.
هل في مبادرات لتولي الشباب زمام الدبلوماسية؟
نحن نشهد، نحن في جيبوتي معظم سفراءنا هم من الشباب، ودبلوماسية هم من الشباب، وثلاثة أربع حكومتنا من الشباب في جيبوتي، ونفس الأمر ينطبق على المملكة العربية السعودية وعلى كثير من الدول العربية والإسلامية.
كيف ترى تأهيلهم حسب خبرتك العريقة في موضوع الدبلوماسية؟ كيف ترى تأهيل الشباب؟
طبعا هو قرار القائد مهم. القائد عندما يعطي الثقة في الشباب ويتخذ القرار بأن يعطي دفع لدماء جديدة من الشباب، بالذات وأن العصر الذي نعيشه هو عصر التكنولوجيا والتقنية، والشباب هم الأكثر قدرة على التعاطي والتعامل مع التقنية والتكنولوجيا ومع الحداثة هذه بمفاهيمها المختلفة. إذن لابد من إعطائهم، لابد من يأخذوا مساحة أوسع، ولابد من أن تكون هناك دماء جديدة لتتدفق في شرايين الحياة المجتمع، في شرايين حياة المجتمع. هذه مهمة، ومتى ما أدرك القائد هذه الأهمية يستطيع أن يتعامل معها بالصورة الأمثل.
في ظل العصر العولمة الجديد والتقنية والسرعة، ويتولى الدبلوماسية شباب، والشباب معروف أنه عند فورة والسرعة قد أحيانا يعني يتجاوز بعض الأحيان موضوع القيم. من خلال منظورك، وش القيم اللي يجب أن يتحلى فيها الشاب بالذات وليس الدبلوماسي؟ الشاب إذا أخذ مهمة دبلوماسية أو أمر كوزارة أو حديث أمام الناس، وش أهم الصفات القيمية اللي يجب أن يتحلى بها الشباب الدبلوماسي؟
أنا قد لا أتفق مع طرح أن الشباب دائما تأخذه الفورة وتأخذه الاندفاع
وطبيعة الشخصية، طبيعة الشاب،
يعني هو بطبيعة الشاب أنه أكثر توقدا، لنقل أكثر توقدا وأكثر نشاطا، وأنه يريد أن يصل سريعا إلى مبتغاه. وهذا لا يعني نقص الحكمة أو نقص الرؤية، لا، قد تحتاج في مرحلة ما إلى سرعة تنفيذ واتخاذ قرار، لكن في الغالب الأعم الشاب يتميز بالحكمة ويستطيع أن يمتلك هذه الحكمة مع الخبرة، مع التجربة، يعني ليس بالمطلق ولكن مع الخبرة ومع التجربة. فإذا ما استطاع أن يجير قدراته ونشاطه وحماسة الشباب مع قدرة على التعاطي والتعامل والحكمة والإحاطة به طبيعة الحال، يعني يكون هناك أيضا التناغم ويكون هناك التمازج ما بين الخبرة والشباب في مجالات المختلفة، تساعد في بناء منظومة جيدة وحسنة. لكن أنا مع أن نعطي للشباب ثقة بأنفسهم، ونعطيهم مساحة أوسع، ونعطيهم أريحية لاتخاذ القرار والتصرف في إطار منظومة العمل المؤسساتي. جميل. في أي مجال من المجالات كانت.
جميل، ما شاء الله تبارك. سعيد بك دكتور، جميل، سعيد بك سعادة السفير، كان لقاء ممتع وجميل، أخذنا فيه أبعاد ثلاثة غصنا فيها مع هذه الأبعاد في ظل دبلوماسية رائعة جميلة. كان حديثك ماتع وليس دبلوماسي، كان حديثك عفوي وجميل. صراحة أنا شاكر جدا تواجدك معنا في برنامج البعد الثالث وبودكاست البعد الثالث، وشكرا لوقتك، وشكرا لوجودك، وشكرا لابتسامتك الجميلة.
الله يسلمك ويحفظك، وأنا أيضا سعدت بوجودي معكم ومع برنامج يقوده مجموعة من الشباب المتألق، وسعيد بأن أكون حاضر، وأتمنى أن لا يكون دمنا ثقيلا على المشاهدين، وأن نكون قد استمتعوا كما استمتعنا نحن.
جميل، أسعدكم الرحمن جميعا. كنا في ضيافة سعادة السفير ضياء الدين بمخرمة، صراحة كان لقاء ماتع وجميل. انتهت أبعادنا الثلاثة، ونلقاكم على خير بعد شكر الله عز وجل وشكر سعادة السفير، وشكركم كذلك على تواجدكم الرائع في هذه الحلقة. شكر الله لكم، في أمان الكريم.